سيدتي المعصومة صلوات الله وسلامه عليها في هذه الليلة الشريفة وفي هذه الليلة الحزينة بصوت الرفيع الصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولكتب لي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. الصلاة في أكمل معانيها على أجمل مظاهر أسماء الله وصفاته وأعظم دلائله وحججه وآياته، أصل الأصول وعقل العقول، نور الأنوار وعناصر الخيار، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي الزهراء محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماته المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. هذه أول ليلة من ليالي القدر الشريف، وهي أيضا أول ليلة من ليالي أحزان آل علي صلوات الله عليهم في هذا الشهر المبارك. في رواياتنا الشريفة وفي كتب الأدعية والأوراد والأذكار والمراقبات والأعمال وردت آداب كثيرة وحديثات ومناجيات وسنن ومندوبات نقلت عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذه الليالي الشريفة. ومن أشرف أعمال هذه الليالي كما جاء عنهم صلوات الله وسلامه عليهم طلب العلم وطلب المعرفة، أفضل أعمال هذه الليالي، جاء ذلك عن صادق العترة الأطهر صلوات الله وسلامه عليه. أفضل أعمالي ليالي القدر، هذه الليلة والليالي الآتية أفضل أعمالها وأفضل عباداتها طلب المعرفة، وأفضل المعرفة معرفة آل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، هناك أعمال لها الأفضلية ولها الأهمية في هذه الليالي، زيارة أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه من قريب أو من بعيد، البكاء وإظهار التفجع والتحسر على مصاب سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، لعن قتلة أمير المؤمنين، بدأ الإكثار باللعن أعدائه صلوات الله عليه في هذه الليلة والليالي الآتية في ليلة العشرين وفي ليلة الحادي والعشرين، أن يقول الذاكر اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام. ومن الأعمال المندوبة في هذه الليالي، إنما أقول من الأعمال المندوبة أشير إلى أهمها وإلا لست في مقام الاستقصاء، الإحسان إلى أشياع أهل البيت عليهم السلام، ولو بكلمة طيبة ولو بخلق حسن، الإحسان إليهم من أفضل أعمال شهر رمضان ومن أفضل أعمال ليالي القدر وأيام القدر الشريف، هكذا ورد في آدابه الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أكتفي بهذا القدر من الآداب والأعمال التي ورد ذكرها في أحاديثنا وفي رواياتنا المعصومية الشريفة. قلت أفضل هذه الأعمال طلب المعرفة طلب العلم، وكنت قد وعدت إخوتي في الليالي الماضية المجالس المتصرمة أن حديثي في ليالي القدر في ليالي استشهاد سيد الأوصياء عليه السلام سيكون في ما جاءت رواياتهم تحت هذا العنوان، معرفتهم النورانية أو معرفتهم بالنورانية. وخلاصة كلامي في هذه المجالس في هذه الليلة والليالي الآتية يكون الحديث عن السبيل إلى هذه المعرفة، ما المراد من هذه المعرفة. قبل عدة ليال في ليلة ميلاد سيدي شباب أهل الجنة إمامنا السبط الزاكي صلوات الله وسلامه عليه أبي محمد الحسن، كان الحديث بداية ومقدمة لمجالس هذه، تحدثت عن معرفة كسبية وعن معرفة وهمية، وقلت بأن شرائط المعرفة الكسبية هي مدى قدرة إدراك الإنسان ومدى قدرة فهمه ووعيه، هذا أولا، وثانيا مدى ما يبذله من جهد وسعي لتحصيل المعارف والعلوم، وثالثا نية إخلاصه ومدى موافقة أفعاله لأقواله. ومعرفة وهبية حتى الكلام يكون فيها حول مسألتين، أولا مدى استعداد وقبول العبد للفير، وثانيا اصطفاء أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لهذا العبد. وأشرت إلى الرواية التي يرويها صاحب بصائر الدرجات رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أبي الصامت. الرواية هكذا تقول: إن حديثنا صعب مستصعب شريف كريم ذكوان ذكي وعظ، لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن. قلت: فمن يحتمله؟ جعلت في دار. قال: من شئنا. ومن شئنا هنا الإشارة فيها إلى الاختيار وإلى الاصطفاء من قبلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأشرت إلى أنواع المعرفة بأهل بيت العصمة، وذكرت المعرفة التأريخية وتحدثت عنها، وذكرت المعرفة المناقبية وتحدثت بعض الشيء عنها، وتحدثت عن المعرفة العلمية والفكرية، ووصل الكلام إلى المعرفة النورانية أو إلى المعرفة بالنورانية لأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تقريبا إلى هنا وصل الحديث بنا في احتفالنا في ليلة ميلاد سيدي شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليه. رواية عن سيد الأوصياء يرويها أبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليهما. أبو ذر الغفاري يأتي إلى سلمان فيسأله: يا أبا عبد الله، كنية سلمان هذه، يا أبا عبد الله، ما معرفة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بالنورانية؟ سلمان يجيبه قائلا: يا جندل، أبو ذر كنيته، ابنه كان اسمه ذر، وإلا هو جندب ابن جناد. قائلا: يا جندب، لنمضي معا فنسأله عن ذلك. قلت: فمضينا فما وجدناه، انتظرناه حتى جاء، فلما جاء صلوات الله وسلامه عليه قال: ما جاء بكما؟ قلنا: جئناك يا أمير المؤمنين نسألك عن معرفتك بالنورانية. فقال صلوات الله وسلامه عليه: مرحبا بكما من وليين متعاهدين لدينه، لستما بمقصرين، ولعمري إن ذلك هو الواجب على كل مؤمن ومؤمنة. ثم قال عليه السلام: يا سلمان ويا جندب. فقال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال عليه السلام: إنه لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كنه معرفتي بالنورانية، فإذا عرفني بهذه المعرفة امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وصار عارفا مستبصرا. امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وصار عارفا مستبصرا، ومن قصر عن معرفة ذلك فهو شاك ومرتاح. ثم قال عليه السلام: يا سلمان ويا جندب. قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية، وهو الدين الخالص الذي يقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا العنوان العام لهذا المطلب الذي نريد الحديث عنه. معرفة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من نوراني. هذا المقطع اقتطفته من الحديث المعروف بحديث المعرفة بالنورانية. العبارات التي تلوتها على مسامعكم أشير إلى أهم المطالب التي مرت وجاءت مذكورة في هذه العبارات الشريفة. أولا، هذه العبارات وهذا الحديث وهذا المقطع المقتطف من كلام سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه يشير أولا إلى سعي أولياء الله المخلصين إلى هذه المعرفة، سعي أبي ذر وسعي سلمان ممن بلغوا المراتب العالية في معرفة الله وفي معرفة أولياء الله. أبو ذر هنا هو الذي يسأل سلمان رضوان الله تعالى عليه عن معرفة علي عليه السلام بالنورانية. سعي أولياء الله المخلصين إلى هذه المعرفة، هذا أولا. وثانيا، توجههم إلى أهل بيت العصمة بالسؤال، والسؤال حقيقة إنما يتوجه إلى أهل البيت. وإذا أردنا أن نعرف أهل البيت عليهم السلام لا أن نعرفهم بمقاييسنا القاصرة وبعقولنا المحدودة وبما نمتلكه من معلومات مقيدة وبما نمتلكه من دائرة وسعة من الجهل بكثير من الحقائق. لذلك كان سلمان قد أرجع أبا ذر رضوان الله تعالى عليه إلى أمير المؤمنين عليه السلام. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، ترحيب أمير المؤمنين بهما، بهذين الوليين. كيف رحب بهما؟ قال: مرحبا بكما من وليين متعاهدين لديني. المتعاهد لدينه المحافظ على دينه، المواظب على دينه، المراقب لدينه، المراقب لجميع أحواله، والمتتبع لكل شيء ينفعه في هذا السبيل وفي هذا الطريق. ترحيب أمير المؤمنين بهما: مرحبا بكما من وليين متعاهدين لدينه. ثم ماذا وصفهما؟ ولستما بمقصرين، يعني أن الذي لا يسعى في هذا الطريق سيكون مقصرا في معرفته لأهل البيت عليهم السلام. الشيء الآخر في هذه الكلمات الشريفة من هذا الحديث الكريم أن أمير المؤمنين عليه السلام فصل لنا بين الذي يريد أن يستكمل الإيمان، الذي يريد أن يستكمل الإيمان ماذا عليه أن يحقق في نفسه؟ إنه لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كنه معرفتي بالنورانية. فإذا عرفني بهذه المعرفة امتحن الله قلبه للإيمان. الإشارة هنا إلى نفس المضمون الذي تدور حوله أحاديث كثيرة وربما تحفظونها، الأحاديث المعروفة التي تتناقل على ألسنة الشيعة، على ألسنة أولياء أهل البيت، إن حديثنا إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. فإذا عرفني بهذه المعرفة امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام. وشرح الصدر وفتح القلب، الصدر هنا كناية عن القلب. شرح الصدر هو فتح القلب، والمراد من فتح القلب ومن شرحه هو هبة الإنسان البصيرة التي يميز بها بين الرشاد والغواية، يميز بها بين الحق والباطل على أتم وجه وعلى أفضل صورة وعلى أكمل طريقة وعلى أجمل هيئة. وشرح صدره للإسلام وصار عارفا مستبصرا، هذا هو العارف المستبصر. تجدون في كتب الأدعية، في كتب الأخلاق، في كتب المراقبات أنه من جملة الأعمال المندوبة والتي جاء عليها التأكيد في يوم الغدير مثلا أو في سائر الأعياد الأخرى أنه يستحب الإحسان أو يستحب إكرام العارفين من إخوانك. المراد من العارفين الذين جاء وصفهم في هذا الحديث الشريف، واستحب إكرام العارفين من إخوانك في يوم الغدير أو في سائر أيام الأعياد الأخرى، المناسبات المذهبية الشريفة الأخرى، إكرام العارفين، الإحسان إلى العارفين. المراد من العارفين الذين يستحب الإحسان إليهم، يستحب إكرامهم، والذين يتحدث عنهم سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه في هذه الكلمات الشريفة، وصار عارفا مستبصرا. ثم يبين لنا ان الذي يقصر في هذا السبيل، ان الذي يقصر في هذا الطريق سيقع في دائرة الشك والارتياح، ونحن نجد المصادر الواضحة لذلك في حياتنا العملية وفي واقعنا الذي نعيشه. الذين ما سعوا إلى تحقيق المعرفة النورانية لأهل البيت عليهم السلام في قلوبهم وفي أفئدتهم وفي عقولهم وأرواحهم وقعوا في هذه الدائرة، وإن بلغوا ما بلغوا من درجات العلم وخزن المعلومات، ومن قصر في معرفة ذلك فهو شاق ومرتاح. الريب أقوى من الشك، الريب والشك يأتيان بمعنى واحد، أما إذا جاء معا الريب والشك من الألفاظ المترادفة في لغة العرب، أما إذا جاء معا هناك علم معروف بين أهل اللغة بعلم الفروق اللغوية. علم الفروق اللغوية البحث فيه يكون التفريق بين المترادفات من الألفاظ. الشك والريب ألفاظ مترادفة يأتيان بمعنى واحد، أما على أساس علم الفروق اللغوية الريب الشك الأقوى، الشك الذي ينهش قلب الإنسان نهشا، فهو شاك مرتاح. من قصر عن هذه المعرفة، هكذا يصفه أميرنا صلوات الله وسلامه عليه، ومن قصر عن معرفة ذلك فهو شاك مرتاح. ثم يبين لنا سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه فيقول: يا سلمان ويا جندب، معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية، نفس المعنى المنقول عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني فقد رأى الحق، ومن عرفني فقد عرف الحق. من رآني فقد رأى الحق، ومن عرفني فقد عرف الحق. الذي رآه صلى الله عليه وآله لا بمعنى هذه الرؤية الحسية، لا بمعنى هذه الرؤية التي تكون بالنظر، وإلا لطالما ابن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وآله. من رآني المراد الرؤية القلبية، المراد هنا رؤية البصيرة، رؤية الوجدان، رؤية الفطرة، رؤية الباطن النزيه. من رآني فقد رأى الحق، ومن عرفني فقد عرف الحق. يا سلمان ويا جندب، معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية. ثم يستمر في كلامه، هذه العبارة انا ابين بعضا من مضمونها ان شاء الله في الليالي الآتية. انا قلت هذا البحث اولا ابدأ في بيان الطريق المؤدي الى هذه المعرفة، ثم بعد ذلك اعرج على المقصود من هذه المعرفة. وطبعا البيان في هاتين المرحلتين سيكون بنحو اجمالي بحسب ما يسنح به المقام. يا سلمان ويا جندب، معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية. ثم يعرف هذه المعرفة بتعريف إجمالي، وهو الدين الخالص. الدين الخالص، المراد من الدين الخالص الدين الذي يعيش في قلب الإنسان بعد أن يتجاوز عدة مراحل. هناك مرحلة الإخلاص، المرحلة الأولى مرحلة الإخلاص، وهناك مرحلة الخلوص، وهناك مرحلة التخلص. هناك إخلاص، وهناك خلوص، وهناك تخلص. ولذلك هذا التعبير ورد في الكتاب الكريم، وورد في الزيارات الشريفة، وفي الأدعية الكريمة، وفي كلمات المعصومين: عباد مخلصون وعباد مخلصون، وفارق بين المخلص والمخلص. عباد مخلصون وعباد مخلصون، فارق كبير بين المخلص وبين المخلص. هناك إخلاص، وهناك خلوص، وهناك تخلص، وهو الدين الخالص. وهو قوله تعالى يشير إلى الآية الشريفة، وهي الآية الخامسة من سورة البينة المباركة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. معرفته بالنورانية إذن تبدأ من هنا، تبدأ من الإخلاص. القدم الأول، المرقاة الأولى التي يرتقيها العبد في هذا الطريق مرقاة الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. في رواياتنا الشريفة عن باقر العتق عليه السلام في معنى هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قال: الإخلاص هنا الإيمان بالله ورسوله والأئمة عليهم السلام. الإخلاص الذي أشارت إليه الآية الشريفة هو هذا معنى، وهذا هو حقيقة الإخلاص في كلمات أهل بيت العصمة. الإخلاص الإيمان بالله ورسوله والأئمة عليهم السلام. معي إلى آخر الآية: حنفاء. حنفاء جمع لحنيف، والحنيف هنا إما من النسبة إلى الديانة الحنيفية، ديانة إبراهيم، والترابط بين ديانة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبين ديانة خليل الرحمن. إما المراد هذا المعنى، وإما المراد من الحنفاء جمع لحنيف، والحنيف هو المستقيم. في لغة العرب هناك ألفاظ تحمل معاني متضادة، ربما قد قرأت أو تقرأ في اللغة العربية أن الحنيف هو الأعوج، لذلك يقال للأعرج أحنف. هناك في لغة العرب استعمالات لبعض الكلمات في معان متضادة، فكلمة الحنيف أو الأحنف تطلق على المستقيم وتطلق على الأعرج على الأعوج. قد يكون من هذا القبيل استعمال هذه الكلمة، وقد يكون بسبب شيء آخر. أذكر هذا لأجل الفائدة، وإلا هذا ليس من صلب الموضوع الذي نحن بفضله. فلربما قد يكون استعمال هذه الكلمة كلمة الحنيف في الأعرج قد يكون من هذا الباب، من باب استعمال الألفاظ الجميلة في المعاني القبيحة، وهذا باب في لغة العرب يعرفه أهل اللغة كاستعمال الصحيح في الأجرب. العرب يعبرون عن الأجرب بالصحيح، وعن الأعور بكريم العين، وعن الملدوغ بالسليم، وهكذا. هناك باب في لغة العرب تستعمل فيه الألفاظ التي تدل على معان جميلة من باب الأدب، من باب جمال التعبير، من باب حلاوة البيان، تستعمل هذه الألفاظ في معان مذمومة، في معان قبيحة في بعض الأحيان. قد يكون استعمال الأحناف في الأعرج من هذا القبيل، وقد يكون من قبيل احتواء واشتمال الكلمة على معان متضادة، ووجود كلمات تشتمل على معان متضادة. هذا ليس فقط في لغة العرب، وإنما في كل لغات العالم. في كل لغات العالم هناك كلمات تشتمل على معان متضادة. على أي حال، ليس البحث في هذه المسألة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ذلك دين القيمة، القيمة بمعنى من لها القيمومة، بمعنى من له القيمومة. في رواية شريفة عن جابر بن يزيد الجعفي عن إمامنا الباقر عليه السلام في معنى القيمة، قال: وذلك دين القيمة، وذلك دين فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. ذكرها السيد هاشم الكهراني رحمة الله عليه بالجزء الرابع من تفسير البرهان، والمحدث شرف الدين النجفي في الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نفس هذا المضمون ورد في رواية ثانية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أبي بصير عن إمامنا الصادق قال: وذلك دين القيمة، وذلك دين القائم عليه السلام. المجلس مزدحم، وإذا شوية تتأخرون ربما بعض الإخوان أثناء المجلس يأتون. عن صادق العترة عليه السلام: وذلك دين القيمة، قال: ذلك دين الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. التفريق هنا، مرة الرواية جاءت بذكر فاطمة، وأخرى بذكر إمام زماننا صلوات الله عليهما، من جهة بيان المصدر. القيمومة للزهراء، القيمومة لإمام زماننا، القيمومة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، على هذا الدين وعلى هذا الخلق وعلى كل خلق الله. لهم القيمومة الثابتة، لهم الولاية العامة على جميع ما خلق الله سبحانه وتعالى. وذلك الدين القيم، وذلك الدين القيم، دين القيمة يعني دين فاطمة، يعني دين إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال، أنا بينت هذا المعنى وذكرت هذه الروايات لما رأيت من ازدحام المجلس، وإلا ما كان في بالي أشير إلى هذه الروايات الشريفة. ومقصود ومضمون الرواية في الأصل يتحدث عن الإخلاص، وقلت أول مرقاة من مراقي هذا السبيل وأول مرقات من مراقي هذا الطريق هو الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما المراد من الإخلاص؟ أنا لا أريد أن أدخلك في التعاريف التي ذكرها الأخلاقيون واختلفوا في نقضها أو في تفضيل بعضها على البعض الآخر، لا أريد أن أدخلك في هذه الأمور. الإخلاص بعبارة واضحة هو التوجه إلى جهة واحدة، وهذا المراد من الإخلاص. الإخلاص التوجه إلى جهة واحدة، بحيث أن القلب يخلص من التوجه إلى الأطراف الأخرى، وهذا القلب الذي يعمره الإخلاص. حينما يتوجه القلب إلى جهة واحدة ولا يلتفت إلى الجهات الأخرى، هذا القلب الذي يقال له قلب مخلص. الإخلاص هو هذا التوجه إلى جهة واحدة. أما هذا التوجه إلى جهة واحدة لا يتأتى بهذه السهولة. الإنسان لا يمكن أن يتوحد قلبه بهذه السهولة، فيتوجه إلى جهة واحدة ما لم تكن هناك عوامل وهناك ظروف. هذه العوامل وهذه الظروف هي التي تدفعه إلى هذا التوجه الواحد. أضرب لك أمثلة من واقع الحياة الذي نعيشه. مثلا على سبيل المثال، الطالب طالب المدرسة حينما يجلس في الصف وتصيبه الغفلة، أو ينام بعض الشيء أثناء الدرس، فلما يلتفت إليه المدرس المعلم حين ينبهه، هذا الطالب ينتفض، يحاول أن يبين أنه متوجه بتمام إحساسه، بتمام حواسه، بتمام مشاعره، بتمام إرادته إلى الذي يريده المعلم. لذلك قدر الإمكان في البداية ينتفض، لابد أن ينتفض، من هذه النومة، من هذه الغفلة، يحاول بعد ذلك أن يتملق إلى هذا المعلم، إلى هذا الأستاذ، فيظهر له التوجه بكل المشاعر، بكل الأحاسيس، بكل وجوده نحو ما يقول. نفس الشيء إذا كان مجلس عام مثلا، وشخص ينام في المجلس ويلفت الأنظار، فيحاول أن يبعد هذه النظرة عن بأنه دائما ينام في المجالس، دائما ينام في المحافل، يحاول دائما أن يظهر بأنه ملتفت متوجه إلى هذا الذي يتكلم، إلى هذا الذي تتوجه إليه الأنظار. وهذا هو معنى الإخلاص، التوجه إلى جهة واحدة. الإنسان حينما يريد أن يظهر احترامه لشخص وهو يتكلم، يحاول أن يقبل عليه بكل وجوده، يحاول أن يقبل عليه بكل مشاعره لإظهار الإحترام. وإلا إذا كان الشخص يكلمنا ونحن نعرض بوجوهنا إلى جهة ثانية، هذا من سوء الأدب مع هذا الشخص، وهذا الشخص سيعرض هو أيضا بوجهه. يعني الإخلاص هو التوجه إلى جهة واحدة. وهذه أمثلة من الحياة العملية التي نعيشها. الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والإخلاص لأولياء الله، لإمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام، هو التوجه إليه وحده، وأن نقصده وحده، لا أن نلتفت إلى غيره. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ الوجه الذي إليه يتوجه الأولياء إمام زماننا عليه السلام، حين يكون التوجه إليه صلوات الله وسلامه عليه، لا بد أن يكون التوجه فقط له، لا أن يكون التوجه لغيره من الخلق. التوجه للباري سبحانه وتعالى أيضا بنفس هذا المعنى، بنفس هذا المضمون. لكن هذا التوجه لا يحدث عند الإنسان إلا بعد الانتفاضة، إلا بعد أن ينتفض من غفلته، إلا بعد أن ينتفض من نومته، إلا بعد أن يتنبه. ولذلك الكتاب الكريم يصدع بين أظهرنا ويجعر في أسماعنا. ماذا يقول في الآية 46 من سورة سبأ المباركة؟ قل إنما أعظكم بواحدة. ما هي هذه الواحدة؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. قل إنما أعظكم بواحدة في الآيات الشريفة لأجل الفائدة. أيضا أبين هذا المعنى في الروايات الشريفة المنقولة عن المعصوم في الكاف الشريف لشيخنا الكليني وفي تفسير علي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر عليه السلام في معنى هذه الآية. قل إنما أعظكم بواحدة، قال الواحدة هنا ولاية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. قل إنما أعظكم بواحدة، الواحدة هنا ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال أعود إلى الآية الشريفة وهي تتحدث عن القوم، قوم تتحدث عن الانتباه، تتحدث عن اليقظة. قل إنما أعظكم بواحدة، ما هي هذه الواحدة؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى. مثنى إما يراد من المثنى المعلم والتلميذ، المرشد والطالب، إما المراد من المثنى التعاون يد الجماعة المجتمع بشكل عام، أو المراد من المثنى الرفيق الصالح. بالنتيجة أن تقوموا لله مثنى فرادى على اختلاف الآراء والتفاسير. إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. أولا الانتباه، أولا القومة، أولا اليقظة. وهذه الانتباه وهذه القومة وهذه اليقظة قطعا لا تتحقق هكذا إلا بعد أن يطلبها الإنسان، قطعا لا تتحقق هكذا بالسبيل العفوي. نعم إذا جاءت من ألطاف الباري سبحانه وتعالى ومن نفحاته، إن لربكم في جهركم هذا نفحات لنفحات فتعرضوا لنفحات ربكم، هذه مسألة أخرى. نحن نتحدث وكلامنا على أساس سعي الإنسان. هذه القومة وهذه اليقظة وهذه الانتباه لا تتأتى للإنسان هكذا، إنما تتأتى للإنسان بعد أن يطلبها. وإلا الذي لا يطلب الانتباه من الغفلة واليقظة من هذه النومة التي من هذه النومة التي نامها، ولا يطلب القومة من بعد هذا السبات الطويل، لا يتمكن أن يستيقظ أو أن يقوم من حالته هذه. هذه القومة وهذه اليقظة لا بد للإنسان أن يطلبها أولا، وطلبها أولا يأتي من تأكيد العازم، من تأكيد الحازم، من تشديد النية، من صدق الهدف، من صدق المراد الذي يريده الإنسان. إذا تحقق هذا المعنى في قلب الإنسان حينئذ يسعى في أسبابها. من جملة هذه الأسباب التفكر. في ليلة البارحة تحدثت بعض شيء عن معنى التفكر وعن معنى عبادة التفكر الممدوحة، وخصوصا في هذا الشهر، خصوصا في شهر رمضان، وبنحو أخص في هذه الليالي الكريمة، وبنحو أخص في أوقات أسحارها. في أوقات أسحار هذه الليالي من أفضل العبادات التفكر. تحدثت عن معناه بشكل إجمالي في الليلة الماضية. لو كان هناك مجال لأعدت بعض شيء من الحديث الذي مر ذكره. فأولا التفكر، وقطعا من العوامل التي تعين الإنسان على التفكر استماع المواعظ. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بني أحي قلبك بالموعظة. الموعظة تكون سببا باعثا لحياة قلب الإنسان. استماع المواعظ، اصطحاب
الرفاق الصالحين والابتعاد عن مجالس أهل السوء، عن المجالس البعيدة عن ذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وما أكثر هذه المجالس في أيامنا هذه، يجولون ويصولون ويدورون في كل حديث إلا عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه مجالس سوء، أهل البيت عليهم السلام يقولون ما جلس امرئ مجلسا وهو يخلو من ذكر فضلنا أو من لعن أعدائنا إلا وكان وبالا عليه في يوم القيامة. مجالس التي يريدها أهل بيت العصمة، المجالس التي تشحن بذكرهم وتشحن بلعن أعدائهم، لعنة الله عليهم جميعا وعلى من لم يرضى بلعنهم. هذه المجالس وهذه المساجد هي التي تكون موفرة لجو يبعث الإنسان على التفكر، يبعث الإنسان على أن يتخذ بعض الموعظة. بني أحي قلبك بالموعظة، الموعظة تحيي القلوب. أما الابتعاد عن المواعظ وارتكاب السيئات هو الذي يميت القلوب. في مناجاة التائبين المنقولة عن إمامنا السجاد عليه السلام: إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي. عظيم الجناية المعصية الابتعاد عن دائرة أهل البيت وعن ذكر الله وعن ذكر آل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يكون سببا لإماتة القلب. وأمات قلبي عليه السلام: بني أحي قلبك بالموعظة. حياة هذه القلوب بالمواعظ. وأي مواعظ؟ مواعظ أهل البيت، حديث أهل البيت. هم يقولون حديثنا حياة القلوب، إن هذه القلوب لتصدأ ولترين كما يرين السيف، كما يصدأ السيف الرين الصدى الأوساخ المتراكمة المتراكبة. إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ السيف، لترين كما يرين السيف، وجلاؤها هذا الإكسير الذي يجلي هذه الأوساخ ويجلي هذا الصدى ويجلي هذا الري، وجلاؤها حديثنا. حديثنا حياة القلوب، حديثنا جلاء القلوب. هكذا علمونا وهكذا أدبونا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا عاش الإنسان في مثل هذه الأجواء ربما يوفق إلى هذه القوة، ربما يوفق إلى هذه الانتباه. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. ثم ماذا بعد هذه القوم؟ ثم تتفكروا. بأي شيء يتفكر الإنسان بعد أن يلتفت إلى غفلته؟ بأي شيء يتفكر؟ وفي أي دائرة يجول عقله ويدور؟ تفكر الإنسان في هذه الحياة المحدودة، هل يملك منا أحد صدقا يعطيه الضمان أن يعيش إلى كذا من السنين؟ أصلا نحن لا نملك صدقا أن نعيش إلى دقائق معدودة. حينما تكون الحياة بهذه الدقائق وحينما تكون الحياة بهذه المدة الزمانية المحدودة التي هددنا فيها بالفناء في كل لحظة، هذا حكم على كل الخليقة بالإعدام مع وقف التنفيذ لفترة معينة، كل من عليها فان. حكم بالإعدام بالموت على جميع من على وجه الأرض، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك الباقي وجهه سبحانه وتعالى، كل من عليها فان. حكم بالإعدام مع وقف التنفيذ ولمدة غير معلومة لكل واحد منا. هذا الحكم قد وقف تنفيذه لمدة غير معلومة. في كل لحظة يداهم الإنسان بهذا الأجل، في كل حالة يمكن أن يداهم الإنسان بالموت. ربما وهو يمشي، ربما وهو نائم، ربما وهو جالس على مائدة الطعام، ربما في ليلة عرسه، ربما في أسعد لحظات حياته. لا يعلم الإنسان متى تداهمه هذه اللحظة ومتى يأتيه الأجل. الإنسان إذا أدار تفكير في هذه الدائرة حينئذ لا يجد طريقا إلا بما قالت الآية. العلاج في الكتاب الكريم، الآية 50 من سورة الذاريات: فسروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. آية صريحة تأمر العباد بالفرار إلى الله، فسروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الآية تأمرنا بالفرار إلى الله. من أي شيء نفر؟ نفر من أنفسنا، نفر من الواقع الفاسد، نفر من رفيق السوء، نفر من الفقيه الضال، نفر من مسجد الضرار، نفر من المجتمع الفاسد. الفرار من هنا، الفرار من الرذائل، الفرار من الأخلاق الذميمة، الفرار من العادات القبيحة، الفرار من المخالفات الشرعية، الفرار من كل شيء لا يرضي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وهذا الفرار فرار من الله وإلى الله، ولذلك هذا المعنى يتردد في الأدعية: إني فار منك إليك. هذا الفرار فرار من الله وإلى الله، الفرار من الله وإلى الله. وهذا الفرار، الفرار من المعاصي، الفرار من السيئات، الفرار من المآثم إلى رحمة الباري سبحانه وتعالى. هذه القوة وهذه الانتباه بعد التفكر، إذا كان التفكر صائبا، إذا كان التفكر صادقا، هذا التفكر يبعث على الفرار. فسروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وتأتي لحظة، لحظة واحدة هي التي تكون سببا حاسما في نقل حياة الإنسان من الحالة السيئة إلى الحالة الحسنة. لحظة واحدة تمر على الإنسان بسبب تفكر أو بسبب موعظة صادقة في محلها تقلب حياة الإنسان. سيد الطباطبائي رحمة الله عليه، سيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان، يقول هذه الواقع عن أستاذ أساتيذه، أستاذ السيد الطباطبائي السيد علي القاضي الطباطبائي التبريزي رحمة الله عليه. أستاذ أساتيذه عالم الأخلاق المعروف، نادرة علماء الأخلاق في علماء الشيعة رضوان الله تعالى عليه، الشيخ حسين قلي الهمداني من علماء الأجلاء المعروفين، ينقل هذه الحادثة وهذه القصة عن الشيخ حسين قلي. يقول: أيام ما كان الشيخ حسين قلي في النجف كان هناك أحد الأشرار، رجل شرير معروف اسمه عبد فراق، اسمه عبد واسمه أبيه فراق، عبد فراق. هذا رجل شرير، إذا مر في الشارع ما يبقى أحد في الشارع إلا ويصيبه بشيء من شره، لذلك حتى إذا كان يدخل إلى الصحن الشريف الناس تفتح له مجال كبير حتى يمر، حتى إذا أراد أن يدخل إلى داخل الحضرة الشريفة وهو يفعل هذا الأمر لا لأجل الزيارة، لأجل أنه أن يظهر فتل عضلاته، أكثر من ذلك لا يريد. فإذا مر في الشارع، مر في الزقاق، المحلة التي يقطن فيها كل الناس، لا مرأة لا عجوز، لا صغيرة لا كبيرة، لا شاب لا رجل كبير، لا عالم لا جاهل، إلا وأصيب بأذى من هذا الرجل، رجل شرير معروف في النجف. في يوم من الأيام يدخل إلى الصحن الشريف، هذا عبد فراق، الناس خرجت من الصحن، فتحت له المجال، مجال كبير. في هذه الأثناء كان الشيخ حسين قلي الهمداني خارج من الزيارة من داخل الحضرة الشريفة، هذا المجال كبير لم يبقى إلا الشيخ حسين قلي رحمة الله عليه وهذا عبد فراق. عادة إذا صادفه أحد لابد أن يسلم عليه، وإذا ما سلم على عبد فرار هذا حتما يهينه، يسبه، يشتمه، يؤذيه، يضربه. تواجه مع الشيخ حسين قلي الهمداني، الشيخ حسين نظر إليه فهو تعجب أنه هذا كيف لا يسلم عليه، قال أنت ما تعرفني من أنا؟ يقول الشيخ حسين قلي الهمداني.
قال ومن أنت؟ قال ما سمعت باسمي؟ أنا عبد فرار. قال فررت من الله أم من رسوله؟
هذه الكلمة لما سمعها من شيخ حسين قلي هذه الكلمة هدت كيانه من الداخل. قال فررت من الله أم من رسوله أنت؟ تقول أنا عبد فرار.
فررت ممن؟ من الله أم من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ لما سمع هذه الكلمة هدت
كيانه من الداخل. رجع عائبا إلى بيته، رجع إلى البيت مدهوش يردد هذه الكلمة، أفررت من الله أم من رسوله؟ بقي إلى الصباح يندب على حاله، أخذ يتذكر ما فعله مع الناس، إيذاء للناس، شعوره، أفعاله السيئة، أكاذيبه، اغتياله.
إلى الصباح هو يبكي
ما نام تلك الليلة، عند الفجر فارقت روحه الحياة، ما يقولون عن شيخ حسين قل الهمداني أنه في صبيحة ذلك اليوم لما جاء إلى الدرس عطل الدرس، قال لطلابه قوموا بنا لأن نشيع وليا من أولياء الله.
من هو يا شيخ حسين قلي؟ قال هذا عبد فرار. تعجبوا، قالوا ربما حسين متوهم،
هذا معروف،
هذا أكثر أهل المدينة شرا،
أكثر أهل المدينة إيذاء وضررا على الناس،
فعلا أرادوا أن يعدلوه عن هذا الرجل،
ما تمكن وأصر
على المشاركة
في تغسيله، في تشييعه وإلى دفنه. هذه الكلمة، سمع هذه الكلمة موعظة صادقة من رجل صادق، من واعظ صادق، وقعت في محلها، هزت كيانه من الداخل،
أدت إلى تغييره في ليلة واحدة،
أدت إلى أن انقلبت أوضاعه وأحواله إلى شكل آخر في ليلة واحدة. هذا التذكر وهذه الموعظة ربما تترك آثارها القوية وآثارها الواضحة في نفس الإنسان وفي قلبه.
قبل قليل قلت لكم ماذا يقول سيد الأوصياء
صلوات الله وسلامه عليه: بني أحي قلبك بالموعظة. هذه الموعظة
هي التي تحيي القلوب، وهذه الموعظة إذا لم يكن هناك فرار إلى الله سبحانه وتعالى،
هذه الموعظة أيضا لا تترك تأثيرها الواقعي. ولذلك آيات الكتاب الكريم تارة تخاطبنا بالفرار، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين،
وأخرى تخاطبنا بالتعجيل، الآية 83 84 من سورة طه المباركة: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. جئتك متعجلا، جئت إليك عجولا كي ترضى عني.
أخرى نجد القرآن الكريم يخاطبنا بالمسارعة، والمسارعة أكثر من السرعة.
الآية 33
بعد 100 من سورة آل عمران المباركة:
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم.
المسارعة أكثر من السرعة، المسارعة سرعة وسرعة، سرعة تضاف إليها سرعة ثانية،
سرعة مضاعفة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأخرى
يخاطبنا القرآن فيأمرنا بالمسابقة في الآية 21 من سورة الحديد المباركة: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض
أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سابقوا، سارعوا، وعجلت إليك ربي لترضى، ففروا إلى الله إلى غير ذلك من المعاني والآيات الكريمة التي تأمر العباد بالمسارعة إلى الله، بالمسابقة إلى الله، بالتعجيل إليه، بالفرار نحو الله سبحانه وتعالى.
الفرار والمسارعة والمسابقة، هذا كيف يكون؟ كيف يكون؟ إنما يكون بالوسيلة التي تكون سريعة، بالوسيلة التي تكون ناجية. لابد أن يركب الإنسان في السفينة الآمنة، في السفينة الناجية. الذي يريد أن يسارع، يريد أن يسابق، لابد أن يركب في سفينة النجاة. لابد أن يركب في سفينة النجاة. ما المراد منها؟ حينما يقال سفينة ناجية، فرس ناجية، لما يقال في تعبير العرب فرس ناجية أو سفينة ناجية، الفرس الناجية والسفينة الناجية هي القوية السريعة المأمونة، هكذا جاء وصفها في كتب اللغة، سفينة النجاة، السفينة السريعة القوية المأمونة. الذي يريد المسارعة، يريد المسابقة، يريد التعجيل إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن يبحث عن الوسيلة الأسرع، لابد أن يبحث عن السبب الذي يوصله بشكل أفضل وبشكل أأمن وبشكل أسلم. وهذه السفينة إمام زماننا عليه السلام. ألا نسلم عليه في زيارته الشريف؟ السلام عليك يا سفينة النجاة ويا عين الحياة. لكن الذي يركب في هذه السفينة لابد أن يتصف بهذا الوصف، لابد أن يتصف بهذه الصفة، ألا يخاف في الله لومة لائم، بهذه الصفة ألا يعبأ بأقوال الآخرين، ألا يعبأ بإفتراءات الآخرين، ألا يعبأ بكل قيل وقال. فالذي يريد الوصول إلى أهل البيت عليهم السلام لا أن يعبأ بفلان وفلان وفلان، بالجهة الفلانية، بالكلام الفلاني، بالوضع الفلاني، بالأعراف الفلانية. الآية الشريفة 54 من سورة المائدة المباركة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، ولا يخافون لومة لائم. الوثيقة التي يتمكنون بها بطاقة السفر للصعود في هذه السفينة، لا يخاف الإنسان لومة لائم في طريقه إلى الله وفي بلائه لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه أوضح في سيد الأوصياء عليه السلام، إنه ما كان يخاف في الله لومة لائم. أوضح صفة الذي نعقد المجالس لأجله في هذه الليلة الشريفة، أوضح صفة في الذي ندعي أنه إمامنا، في الذي ندعي أنه أميرنا وأنه قائدنا في الدنيا والآخرة، وأنه شفيعنا وملاذنا ورجاؤنا وأملنا في كل شدة في هذه الدنيا وفي الآخرة، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أوضح صفة فيه سورة الواقعة، سورته سورة علي عليه السلام. إذا أردنا أن نهدي سورة من سور القرآن لأمير المؤمنين، أي سورة نهديها؟ نهدي سورة الواقعة. سورة الواقعة سورة علي في الروايات الشريفة. ومن أهم الأوصاف التي جاءت في هذه السورة وأفضل المراتب مراتب السابقين. الآيات من الآية العاشرة إلى الآية 26: والسابقون السابقون، الذين سابقوا، الذين سارعوا، الذين عجلوا، والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين الجميل كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هؤلاء هم السابقون. الإشارة هنا كما في الروايات الشريفة أن المراد من السابقين علي صلوات الله وسلامه عليه وأشياع علي المخلصين، هم السابقون السابقون وهم المقربون عند الله سبحانه وتعالى، وهم الذين لا يخافون لومة لائم في طريق الحق. ولذلك سيد الأوصياء إلى آخر لحظة من لحظات حياته العدو والصديق يشهد له بهذه الصفة أنه ما كان يخاف في الله لومة لائم أبدا. وفي مثل هذه الليلة هذا الذي لا يخاف في الله لومة لائم أبدا، هذه الليلة وعند الفجر نودعه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الليلة تتهدم أركان دين الله، هذه الليلة تنقسم العروة الوثقى. سيدي يا أمير المؤمنين يا أبا الغيث أغثنا، يا علي أدركنا، سيدي يا أبا الحسن والحسين. والله سيدي نحن مقصرون، نحن قاصرون، نحن مذنبون، نحن خطاؤون، لكن وحق الزهراء يا أمير المؤمنين القلوب تعتلج بمحبتك يا سيد الأوصياء. والله القلوب مليئة بالدم لأجل أحزانك ومصابك في هذه الليلة. سيدي جئناك بأخطائنا وبعثراتنا، سودت صحيفة أعمالي وأكلت الأمر إلى حيث جر. أمير المؤمنين هذه الليلة كما في كتب السير والمقاتل كما تنقل أم كلثوم عليها السلام، هذه الليلة كان مبيته في دار أم كلثوم. تقول قضى هذه الليلة بين ركوع وسجود وبين صلاة وتسبيح وذكر، وكان يكثر من قول لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يخرج بين تارة وأخرى ينظر في السماء يتفحص في النجوم وهو يقول هي والله ما كذبت ولا كذب. هذه هي الليلة التي وعدني فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما نام إلا هجعة قليلة وإلا قضى الليل بالعبادة. هذه الليلة ينتظر الفجر في الوقت القريب من وقت صلاة الفجر، في السحر الأخير في الثلث الأخير من الليل لحظات إلى أذان الفجر. أمير المؤمنين عليه السلام خرج، لما خرج كان في الدار أوز أهديت لسيد الشهداء عليه السلام، فطحن في وجهه قال لا إله إلا الله صوائح تتبعها نوائح. أمير المؤمنين هذه اللحظات خطوات ويفارق الحياة، هذه خطوات باتجاه ضربة ابن ملجم لعنة الله عليه. وصل إلى الباب، عالج الباب كي يفتحها، كان الإزار على كتفه الشريف تعلق بالباب، لما تعلق بالباب سقط الإزار إلى الأرض. على الأرض الأمير رفع الإزار وأخذ يشد إزاره وهو يقول اشد حيازي مثل للموت، فإن الموت لاقيك ولا تدع من الموت إذا حل بناديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك، شد المئزر عليه السلام وفتح الباب وخرج وتوجه الى المسجد. الناس كانوا نيام والقناديل قد خفت ضوءها. دخل الى المحراب صلى ورده الشريف صلاة النافلة، نافلة الليل صلاها، وبعد ذلك توجه الى المئذنة. وفي كل ليلة كان اذان علي يلعلع في ارجاء الكوفة. اما الليلة الآتية سيهدأ صوت علي ولا يسمع بعدها. الامير توجه الى المأذنة، وضع اصبعه عليه السلام في اذنيه الشريفتين، واذن ونادى الله اكبر. تكبيره وصل الى كل بيوتات الكوفة، وبدأ الناس يتوافدون الى المسجد. لما نزل عن المأذنة اخذ يمر على الناس النيام يوقظهم، وهو يقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عباد الله، الصلاة الصلاة، يوقظهم الى الصلاة. حتى وصل الى اللعين وكان نائما على وجهه، فايقظه وقال استيقظ للصلاة. وكان اللعين قد اخفى السيف تحت بطنه، سيف مسموم كما في كتب التاريخ. هو يقول هذا ابن ملجم، يقول اشتريته بألف، وسنة كاملة كان يحده يشحذه، اشتريته بألف دينار وشحذته مدة سنة كاملة، واشتريت له سما بألف دينار ونقعه في ذلك السم لمدة سنة كاملة، مدة سنة كاملة ينقعه في السم ويشحذه لسنة كاملة. هذا السيف قد اخفاه بين ثيابه تحت بطنه. الامير عليه السلام توجه الى محراب الصلاة، صلى نافلة الفجر. الامير ضرب في نافلة الفجر، الناس منشغلون بالوضوء والتهيئ للصلاة. اللعين جاء ووقف خلف الاسطوانة القريبة من امير المؤمنين عليه السلام، امهله، اتم الركعة الاولى واتم الركعة الثانية، نزل الى السجود، سجد السجدة الاولى. سيدي يا بقية الله، اجرك الله يا ابن رسول الله. سجد السجدة الاولى، سجد السجدة الثانية. اتدري متى ضربه؟ حينما هو الى السجدة الثانية. في هذه الأثناء وإذا باللعين يمم رأس إمامنا. أيوا عليا، أيوا إماما، أيوا سيدا. وقد الضربة على رأس الأمير عليه السلام، والسيف نابت في رأسه الشريف حتى وصل إلى جبهته المباركة، وقع مغشيا على سجادته وهو ينادي بثوا رب الكعبة. كتب المقاتل، كتب السير ماذا تقول؟ هذا الراوي يقول والله اصطفقت ابواب المسجد الجامع، ابواب مسجد الكوفة، اصطفقت ابواب مسجد الجامع، هبت ريح سوداء، واذا بجبرائيل ينادي بين الارض والسماء. تهدمت والله اركان الهدى، انفصمت والله العروه الوثقى، قتل علي المرتضى، قتل الامام المجتبى، وحشيا ما تم صيامه لسر العيد ولا زيتامه. لبس الاسلام ابراد السواد، يوم ارد المرتضى سيف المراد.
اخوان رحم الله والديك.